أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل على محمد. كان الكلام في حقيقة الأرش، وذكرنا في آخر الكلام أنه قد يقال أنه يشكل على ما ذكره المشهور من أن الأرش يضمن من الثمن المسمى لا من القيمة الواقعية، أو بلحاظ الثمن المسمى لا بالقيمة الواقعية، يلحظ يعني يشكل بإشكال. إن هذا الإشكال في الحقيقة يعني يلزم منه إشكال آخر، أو عبر أنه هناك لازمان فاسدان من هذا الأمر. اللازم الأول، يعني لو كان الأرش يضمن من الثمن المسمى، هناك لازمان فاسدان. اللازم الأول أنه على هذا الكلام المفروض أن البيع سوف يبطل بلحاظ وصف الصحة، فالمفروض أنه يعني يبطل البيع قهرا، لا أنه يصح ويثبت عنوان أرش. هذا لو باعه الكتاب ثم تبين، لو باعه الكتاب بعشرة ثم تبين أن الكتاب معيوب، فما دام الكتاب معيوب فهذا يعني أن وصف الصحة قد فقد. وإذا فقد وصف الصحة فالمفروض سيبطل البيع فيما يقابل وصف الصحة من الثمن. فلو فرضنا أن وصف الصحة يقابل بدينار واحد، فالمفروض هذا الدينار الواحد من الثمن، هذا مو يدفع الدينار الواحد من البائع للمشتري يدفع بعنوان الأرش، لا، المفروض يدفع بعنوان أن البيع قد بطل فيما يقابل هذا الدينار، لأن وصف الصحة فقد. وإذا فقد وصف الصحة فالمفروض يبطل البيع فيما يقابل وصف الصحة من الثمن. المفروض أصلا يبطل البيع، لا أنه يصح ولكن يدفع هذا الجزء اللي هو الدينار بعنوان الأرش، خلافا للمشهور. هذا هو الإشكال الأول، اللازم الأول. أجاب عن المصنف عن هذا الإشكال واللازم الأول بمن أجاب؟ قال لا، أنه وصف الصح هو أصلا لا يقابل بجزء من الثمن، مو وصف الصحة مو مثل أجزاء المبيع لا تقابل بجزء من الثمن. فهذا إذا فقد وصف الصحة لا يبطل البيع من أصل، لأنه أصلا لا يقابل جزء من الثمن، وهذا ما أوضحناه في الدرس السابق. الإشكال الثاني واللازم الثاني هو أن إذا كان الأرش يضمن بجزء من الثمن المسمى، فهذا يعني أن الأرش لابد أن يكون من الثمن، لا أنه يدفع من مال آخر. فالمفروض البائع إذا يريد يرجع الدينار للمشتري بعنوان الأرش، المفروض هذا الدينار يخرجه يعني البائع من نفس الثمن، يطلع الثمن اللي أعطاه المشتري إياه اللي هو 10، ويأخذ منها الـ10 دينار يرجع المن إلى المشتري. يعني على هذا الكلام سوف يكون يجب أن يدفع الأرش من نفس الثمن، لا أنه يدفع من مال أجنبي آخر. وفي الحقيقة أنه هي المسألة خلافية، هل يجب دفع الأرش من عين الثمن أم يجوز دفعه من مال آخر؟ المسألة خلافية، ذهب كثير من العلماء كالعلامة وغيره إلى أنه يمكن أن يدفع الأرش من من مال آخر، لأن العرش هو في الحقيقة غرامة مالية لا أنه جزء من الثمن. بينما الرأي الآخر يقول هو العرش جزء من الثمن، لأن العرش كما قلنا في الدرس السابق هو شنو؟ هو الجبر الناقص لا أنه تتميم. لا العفو، هذا الرأي كان يقول أنه العرش، الرأي اللي يقول أنه هو جبر الناقص هذا كان لصالح أن العرش ليس جزءا من الثمن. لا، استدل هذا الرأي اللي يقول أن العرش جزء من الثمن، استدل مو بهاي الطريقة، استدل بطريقة أن العرش في الروايات أخذ فيه أنه من الثمن حسب ما هو يفهم. إذن العرش لو كان جزء من الثمن فلا بد من دفعه من نفس الثمن، لا يجوز دفعه من مال آخر. بينما ذهب العلامة والمحقق الثاني الكركي وغيره كما سيأتي نقرأ أنه يمكن دفعه منين؟ من مال آخر، لأن العرش في الحقيقة هو غرامة مالية وليس جزءا من الثمن. هذا كان الإشكال الثاني حاصله اللازم الثاني، أن العرش لو كان جزء، لو أن العرش لو كان هو مقدار من المال يدفع في مقابل وصف الصحة، وأنه يؤخذ كجزء ويؤخذ من قيمة المسمات، هاي لازمه أن العرش يدفع من نفس الثمن لا من مال آخر. هذا هو الإشكال. الجواب المصنف يقول هي المسألة كما قلنا خلافية، هل يجب دفع العرش من نفس الثمن أم أنه غرامة مالية؟ يقول المصنف، نقرأ ونشرح. يقول المصنف: نعم، يبقى الكلام في كون هذا الضمان، يعني ضمان وصف الصحة، هذا الضمان المخالف للأصل. ذكرنا في الدرس السابق أنه هي أصلا الأوصاف كوصف الصحة وغيرها، الأوصاف لا تضمن، ذكرنا في الدرس السابق أن الأوصاف في المبيع لا تضمن بجزء من الثمن. ليش لا تضمن أصلا؟ ليش لا تضمن؟ لأنه أصلا لا يقع في مقابلها مال، لا يوجد مال في مقابل الأوصاف. كما ذكرنا في الدرس السابق أن العقلاء لا يبذلون المال في مقابل الأوصاف، يبذلون المال في مقابل أجزاء. نعم، الأوصاف هي عبارة عن دواعي لدفع المال، لا أنه المال يكون في مقابلها. نعم، ذكرنا في آخر الدرس السابق، نعم، وصف الصحة يدفع البائع للمشتري مقدار من المال وهو الأرش، بس هذا الدفع مو لأنه وصف الصحة يضمن، لا، لأن وصف الصحة تعهد البائع بوجوده وقد فقد، فلما فقد فكون البائع يلتزم بتعهده. فإذا الأرش ليس من باب أن وصف الصحة يضمن بجزء من الثمن، أو أنه أن وصف الصحة يقع في مقابله مال، لا، لأنه هذا تعهد بأنه يوجد وصف الصحة وقد فقد. هذا مقصود المصنف اليوم بقوله المخالف للأصل. احنا قلنا أن وصف الصحة المفروض حال باقي الأوصاف لا تضمن، لا يقع في مقابلها جزء من الثمن، فلا تضمن من الثمن. هذا ما يقوله المصنف. يبقى الكلام في كون هذا الضمان المخالف للأصل، واضح أنه هذا الضمان يعني ضمان وصف الصحة هو مخالف للأصل، لكن ذكرنا في الدرس السابق أنه المال اللي يدفع هذا في مقابل تعهد البائع بأنه يوجد وصف الصحة في المبيع، فإذا فقد نقول له تعال أنت يجب عليك أن تفي بتعهدك. يقول المصنف: نعم، يبقى الكلام في كون هذا الضمان المخالف للأصلي، هل هو بعين بعض الثمن، يعني جزء من الثمن، وهذا هو الرأي الأول أنه الأرش يدفع من نفس الثمن، كما هو ظاهر تعريف الأرش في كلام الأكثر بأنه جزء من الثمن. يقول هو عندما يعرفون الأرش يقولون هو جزء من الثمن، هذا هو الرأي الأول. أو الرأي الثاني: أو أنه بمقدار الجزء الثمن، مو أنه جزء الثمن، هو بمقدار جزء الثمن. جزء الثمن هو دينار، هذا هو الأرش، فهذا الأرش هو بمقدار دينار، سواء هذا الدينار تريد الدفع من نفس الثمن أو الدفع هذا المقدار والدينار من مال آخر. لهذا يعني هذا اللي رأي ثاني يقول هو غرامة شرعية. قال أو بمقداره، يعني بمقدار جزء الثمن لا أنه عين جزء الثمن. وهذا رأي من؟ قال كما هو مختار العلامة في صريح التذكرة، وكما هو ظاهر غير التذكرة أيضا للعلامة، ذكر هذا المعنى، وكما هو ظاهر الشهيدين في كتبهما، كتب الشهيدين كالدروس للشهيد الأول والمسالك للشهيد الثاني والروضة للشهيد الثاني. زين. قال وجهان، ذكرنا أنه يوجد وجهان، وجه يقول هو جزء من الثمن، وجه يقول أنه غرامة شرعية. زين. رأي المحقق الكركي شنو؟ يقول المحقق الكركي تردد بينهما، يعني بين الوجهين، تردد بينهما في جامع المقاصد. إذن المحقق الكركي في الحقيقة لا يحسب على الرأي الثاني، بل أصحاب الرأي الثاني هو العلامة والشهيدان. نعم، المحقق الثاني الكركي تردد في المسألة على كل حال، يعني قال فيه تردد. رأي المصنف الآن، المصنف يقول أقوى الرأيين والوجهين هو الوجه الثاني الذي يقول أن العرش لا يجب دفعه من عين الثمن، بل هو غرامة مالية، يمكن دفعه من الثمن ويمكن دفعه من مال آخر. استدل المصنف على هذا الرأي بأدلة ثلاثة، أدلة فقهية في الحقيقة. الدليل الأول، يقول المصنف المشتري قبل أن يثبت له الخيار، وقبل أن يعلم المشتري بمن بالعيب، هو شو وقت يثبت المشتري للمشتري الخيار؟ بعد أن يعلم بالعيب. المشتري قبل كل ذلك هو ملك الثمن، المن ملكه؟ ملك الثمن للبائع، وهو امتلك المبيع، فقال البائع للمشتري بعتك الكتاب بألف أو بعشرة، المشتري قال قبلت. من قال قبلت؟ معنى ذلك أنه ملك البائع العشرة دنانير، فصارت العشرة دنانير يعني الثمن، صارت ملكا للبائع وليست ملكا للمشتري. هذا الحكي كله قبل شنو؟ قبل أن يظهر العيب. فالحد هسه نحن نتيقن بأن المشتري لا يحق له التصرف في الثمن ولا في أجزاء الثمن. عندنا يقين، اليقين من إجى؟ من خلال أن العملية عملية بيع، وبيع لازم، فأصبح البائع هو المالك للثمن ولا يحق للمشتري التصرف في هذا الثمن. زين. فبعدما يوجد العيب، أو العفوية، بعدما يعلم المشتري بالعيب، عندئذ سيثبت للمشتري الخيار والأرش، فنقول للمشتري من حقك الطالب بالأرش. فيجي هذا السؤال، أنه هل نحن نشك، يعني بعد ثبوت الأرش سنشك أنه هل يحق للمشتري أن يطالبه ويأخذ جزءا من الثمن بعنوان أنه أرش؟ هاي لو كان شنو؟ لو كان الأرش جزءا من الثمن، أو أنه ليس له ذلك، فماذا نفعل؟ المصنف يقول يمكن لنا أن نستصحب عدم تسلط المشتري على منه، على الثمن، وأن الثمن ملك المن للبائع، وثبوت كون ثبوت أن المشتري بإمكانه أن يتسلط على الثمن ويأخذ منه دينارين بعنوان الأرش، هذا مخالف للاستصحاب، والأصل عدم ذلك التسلط، لأنه كما قلنا قبل ظهور العيب كان لا يمكن للمشتري أن يأخذ جزءا من الثمن، والآن نشك أنه يمكن أن يتسلط على جزء من الثمن أو يأخذه، فمقتضى الاستصحاب أنه لا سلطة له، أيضا لا يحق له أن يتصرف. هذا شنو يؤدي؟ يؤدي إلى أنه المشتري لا سلطنة له على جزء من الثمن، فلا يأخذ جزء من الثمن، فإذا أخذ الأرش إذن يأخذه منين؟ ليس جزءا من الثمن بل من مال آخر المفروض. هذا لصالح الرأي الثاني. لهذا يقول المصنف أقواهما الثاني. لماذا؟ قال لأصالة، يعني الاستصحاب، عدم تسلط المشتري على شيء من الثمن. شو وقت عدم تسلطه؟ يعني بعدما يثبت هو هذا اليقين من إجانا مال أنه لا يتسلط المشتري على الثمن. اليقين جاءنا من نفس عملية العقد، عندما عقد المشتري فمعناه أنه ملك البائع شنو الثمن. فهذا اليقين بعدم تسلطه نستصحبه شو وقت لحالة الشك. ما هي حالة الشك؟ عندما يعلم بالعيب. زين، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، يقول المصنف أنه يمكن أن نستدل بأصالة البراءة، فإنه إذا شككنا أنه يجب على البائع أن يدفع القرش من عين الثمن أو لا، هو الأصل أنه لا يجب أن يدفع من عين الثمن، فالأصل هو البراءة من وجوب الدفع من خصوص الثمن. توضيح هذا المطلب شوي، البراءة هنا مو واضحة، لأن قد واحد يقول هذا مو براءة، لأن احنا محل اشتغال، البائع اشتغل ذمته بالأرش، فالمفروض تطبقون الاشتغال مو تطبقون البراءة. البائع يجب عليه دفع الأرش، فإذا ذمته مشتغلة بالأرش، فكيف تقولون أنه الأصل البراءة؟ الجواب، احنا البراءة مو من نفس الأرش، البراءة من وجوب الدفع من خصوص الثمن. توضيح ذلك شلون؟ توضيح ذلك أن قلنا في الدرس السابق أن الأوصاف، يعني وصف الصحة مثلا، هاي تقدم أنه لا تضمن، لأنه لا يقع في مقابلها شيء من الثمن. وقلنا أنه ضمان الأوصاف هو خلاف القاعدة، فالقاعدة عدم ضمان الأوصاف، ولكن خرجنا عن هذه القاعدة في خصوص وصف الصحة لوجود الدليل الخاص، وهو النص والإجماع وما ذكرناه من أنه البائع تعهد بوجود وصف الصحة، فإذا فقد وصف الصحة البائع كم يدفع الأرش. إذن ضمان الأرش هو صحيح واجب، ولكنه على خلاف القاعدة. يا قاعدة، قاعدة ضمان الأوصاف أو قاعدة عدم ضمان الأوصاف، الأصل هو عدم ضمان الأوصاف، هاي القاعدة، وخرجنا من هذه القاعدة في وصف الصحة، فصار وصف الصحة واجب أنه يدفع البائع في مقابل، يعني واجب أن يدفع البائع الأرش، ولكن هذا الوجوب هو في الحقيقة وجوب على خلاف القاعدة في عدم ضمان الأوصاف. فإذا كان هو واجب، إذا كان هو أمر واجب صحيح ولكنه على خلاف القاعدة، أنتم تعلمون أنه كل أمر، كل وجوب يكون على خلاف القاعدة لابد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن. كل ما خالف القاعدة، هذا يخالف القاعدة في مقدار شنو؟ في المقدار المتيقن. أما في المقدار المشكوك نرجع به لمن؟ للقاعدة، مو نرجع فيها للمخالف للقاعدة. هاي قاعدة، هاي أمر وضحناه أكثر من مرة على طيلة كتابي درس المكاسب، قلنا أنه نلتزم بالقاعدة، وإذا ثبت شيء يخرج عن القاعدة، هذا الخارج عن القاعدة نقتصر فيه على القدر المتيقن. أما إذا شككنا في أمر، فهذا المشكوك مو نرجع فيه في حكمه، لا نرجع في حكمه إلى المخالف للقاعدة، بل نرجع في حكمه لمن؟ إلى أصل القاعدة. زين، إحنا وين نشك الآن؟ القاعدة أنه لا يضمن الأوصاف، ولكن بالدليل الخاص ثبت الأرش. جيد، فالأرش قلنا شنو؟ مخالف للقاعدة. زين، إذا شكينا أن الأرش من نفس الثمن لو يمكن دفع من مال آخر، هذا شك نرجع فيه لمن؟ إلى القاعدة، والقاعدة هي شنو؟ عدم ضمانه، يعني عدم الضمان. فإذا وجب أنه، هل نشك أنه يجب أن يضمن من نفس الثمن أو لا، تأتي القاعدة اللي هي براءة أيضا، أنه لا يجب دفعه من نفس الثمن. فإذا شنو يعني؟ ما يدفعه؟ الجواب لا، يدفعه، ولكن يدفعه من مال آخر لا من نفس الثمن. لهذا يقول المصنف وبراءتي، يعني ولأصالة براءتي، اللي قلنا أصالة البراءة، يا براءة، براءة ذمة البائع من وجوب دفعه من نفس الثمن، فإذا أشكل وقيل إنه هذا المورد ليس مورد براءة بل هو مورد اشتغال، قال لا، لأن المتيقن صحيح عندنا متيقن إحنا، بس المتيقن من مخالفة الأصل. نحن قلنا الأصل هو عدم ضمان الأوصاف، فالمفروض ما ماكو ضمان، لكن المتيقن من لكن ثبت هذا بالدليل الخاص وصف الصحة. مخالفة الأصل صحيح موجود، لكن المتيقن منه شنو؟ المتيقن منه ضمان البائع لتدارك الفائت الذي التزم وجوده في المبيع. تقدم واليوم أيضا عدناها، قلنا أنه ضمان القرش هو من باب أن البائع تعهد بوجودي. وصف الصحة فأكيد يضمن هذا المقدار الفائت الذي هو تعهد والتزم بوجوده. شوف، وبراءة ذمة البائع علينا المتيقن من مخالفة الأصل ضمان البائع علما لتدارك الفائت اللي هو وصف الصحة، هذا الفائت الذي التزمه، يعني البائع بمن التزمه، التزم وجوده في المبيع فيتداركه. زين، يتداركه بمن؟ بمقدار من المال، يعني وقع الإقدام من المتعاقدين على زيادته على الثمن لداعي وجود هذه الصفة لا في مقابلها. هذا أيضا تكرار للمطلب السابق، أنه القرش شنو فكرته عند المصنف؟ هل هو معناه أنه المال يعني الدينار؟ احنا مو قلنا مثلا الكتاب معيوب، فإذا الكتاب معيوب الثمن كان 10، فالقرش ايش قد؟ القرش دينار، فما راح يكون الثمن 9 لان ننقص القرش فيبقى 9. زين، فهذا الدينار في مقابل وصف الصحة، يعني قلنا المصنف يرى انه الدينار ليس في مقابل وصف الصحة، لان وصف الصحة لا تقابل بجزء من الثمن كباقي الاوصاف، ولكن الفكرة ان وصف الصحة تعهد البائع بوجوده، فاذا فقد يلتزم البائع بمن؟ يلتزم البائع ب شو يسمي بضمانه، ولكن لان من باب لا من باب ان الدينار وقع في مقابل وصف الصحة منذ البداية، الجواب لا، الدينار كان وقع في مقابل المبيع، يعني في اجزاء المبيع، لا انه وقع في مقابل وصف الصحة، ولكن الذي دعا المشتري، دعا، شوف داعي هو، الذي دعا المشتري ان يبذل 10 لا أنه يبذل 9، الذي دعاه وصف الصحة، فوصف الصحة لم يقابل بجزء من الثمن، بل هو داعي لدفع المقدار الزائد. هذا المطلب ذكرناه بالأمس واليوم هم نعيده، والمصنف هكذا مقصوده. شو يقول؟ يقول بمقدار من المال يضمنه، هذا المقدار وقع الإقدام من المتعاقدين على زيادته على الثمن، فالمفروض الثمن 9 مو 10، ولكن الذي دعا المشتري أن يدفع 10 ودعا البائع أن يكون الثمن 10، شنو اللي دعاهم؟ هو وصف الصحة، قال لداعي وجود هذه الصفة، فوجود صفة الصحة عند المصنف هي مجرد داعي، لا أنه وقع البيع أو وقع الثمن، يعني الثمن الزائد اللي هو الدينار في مقابلها. يعني المصنف شي يقول أنا من أبيع لك كتاب معيوب أو أبيع لك كتاب صحيح، شنو الفرق؟ أنت أنا مخلي كتاب، عندي كتاب المكاسب نسختين، نسخة معيوبة ونسخة صحيحة، فأنت تسألني تقول لي هذا بيش وهذا بيش، أقول لك المعيوبة ب9 والصحيحة ب10. شنو معنى الصحيحة ب10؟ هل يعني هذا أنه الدينار الزائد وقع في مقابل وصف الصحة؟ ليش الصحيحة بعتها ب10 والنسخة المعيوبة ما بعتها ب10 بعتها ب9؟ هل هذا يعني فكرته؟ هل هذا يعني أن وصف الصحة قوبل بجزء من الثمن يعني بدينار؟ يقول المصنف لا، الدينار لم يقع في مقابل وصف الصحة في الكتاب الصحيح، بل هذا داعي، يعني الذي دعا البائع إلى زيادة الثمن وتحويله من 9 إلى 10، ودعا المشتري للشراء، المشتري أيضا مشتري يدفع 10، ليش؟ الإنسان ما يدفع فلوس زائدة، لكن دفع 10 لأنه قال مو هذا كتاب صحيح أفضل من الكتاب المعيب، فالذي دعا الجميع، دعا المتعاقدين إلى دفع هذا المقدار الزائد هو وصف الصحة، لا أن وصف الصحة قوبل بجزء من الثمن. هاي الفكرة اللي يقولها المصنف. هسه مقنعة أو ما مقنعة بعد مو هنا محل كلامنا، بس هاي رأي المصنف. شوف شو يقول: لا في مقابلها، يعني لا أن هذا المقدار من الثمن هو في مقابل وصف الصحة. وين وصلنا؟ فإذا الأصل براءة ذمة البائع عن دفع هذا المقدار من نفس الثمن. ليش براءته؟ لأن صحيح هو يجب عليه الدفع، ولكن وجوب الدفع مخالف للأصل. فإذا شككنا في محل، في موضع مخالف للأصل، نرجع إلى المن، نرجع إلى القاعدة، والقاعدة هي أنه لا يجب الدفع في مقابل الأوصاف. فإذا يجب أن يدفع من نفس الثمن؟ الجواب لا، براءة، البراءة تجري هنا. هذا كان الدليل الثاني. الدليل الثالث للمصنف على أنه لا يجب دفع القرش من عين الثمن، الدليل الثالث يقول التمسك بالإطلاق. فإن إطلاق بعض الروايات قالت له القرش، ولم تقيد له القرش من نفس الثمن، لو له القرش من مال آخر. فما دام مطلق الروايات فنأخذ بإطلاقها ونقول إذا لا يجب الدفع من خصوص الثمن. قال المصنف في بيان الدليل الثالث مضافا إلى إطلاق قوله عليه السلام في روايتي حماد بن عيسى ورواية عبد الملك، شنو الإطلاق؟ أن له، يعني للمشتري، القرش، أو له قرش العيب. فما قالت هذا قرش العيب، لم تقيد أنه من نفس الثمن. فما دام ما قيدت نعمل بالإطلاق ونقول أنه لا يجب دفعه من نفس الثمن. قال المصنف ولا دليل على التقييد، مطلق ما قيد، ولا دليل على وجوب كون التدارك بجزء من عين الثمن. فإذا إذا ماكو دليل على التقييد فالإطلاق يبقى حجتان. فإن قلت أكو دليل، وهو الدليل شنو؟ أنه هناك روايات فيها قرينة وشاهد على أن القرش هو جزء من الثمن. ما هي هاي القرينة؟ القرينة تعبير الروايات بتعبير الرد، رد التفاوت. يقول يعني في الرواية أنه الإمام يعبر عن القرش، يقول يدفع رد، يرد ما يدفع، رد عليه التفاوت، أو رد التفاوت إلى المشتري. هاي رده، تعبير رده، مو مثل دفع. هسه لو قال الإمام دفع البائع التفاوت، نقول هاي دفع ما ندري، دفع من نفس الثمن، دفع من خارج الثمن مطلقة. بس الإمام ما عبر بدافعه، إنما عبر برده. وهاي رده تدل على أن المال الذي هو القرش، يعني يدفعه البائع للمشتري، هذا ما دام نعبر رده، يعني هذا المال كان قد أخذه البائع من المشتري، والآن شنو؟ يرده عليه. فلو كان القرش من خارج الثمن وليس من الثمن، المفروض الإمام ما يقول رده. شنو رده؟ يعني أنا مال ما أخذت من عندك، فلوس هاي مو من عندك، أخذتها من زيد، مو منك أنت. فعندما أعطيك هذا المال لا يقال رددت المال إليك، لأن المال مو مالتك سابقا حتى شنو الآن أرده عليك. هذا الرد يصدق إيش وقت؟ يصدق الرد لو كان المال سابقا عندك والآن صار عندي، فالآن أرجعه أرده إليك. هذا يتصور كلمة الرد فيما لو كان المال سابقا ملكا أو عند منه، عند المشتري، والآن البائع يرجعه، يرده إلى من؟ إلى نفس المشتري. أما إذا المال لم يكن عند، يعني القرش، لو فرضنا القرش ما كان موجود، يعني هذا الدينار، هذا الدينار ما كان، إحنا فرضنا القرش دينار، هذا الدينار لو لم يكن عند المشتري بل كان من مال آخر، فلا يقال أن البائع يرده على المشتري بل يعطيه المشتري. الرد فكرته أنه يدفع البائع للمشتري مالا كان قد أخذه منه سابقا والآن يرده عليه. فتعبير الرد راح يصير واضح ظاهر، خلينا نقول ظاهر، في ان الارش هو كان شنو؟ كان جزءا من الثمن. فالمشتري دفع 10 دنانير، واحد من هاي الدنانير هو كان الارش، والان البائع يرجعه ويرده المن الى المشتري، فهذا واضح في انه الارش هو جزء من الثمن لا انه من مال اخر، والا لو كان من مال اخر ما يعبر برده التي تتناسب مع كونه شنو؟ جزء من الثمن. هذا مع كونه جزءا من الثمن، هذا هو الدليل، او هذا العفو، هذا اشكال المدرب، هذا اشكال على المصنف. نقول للمصنف يمكن ان يكون هذا هو القرينه على أن الأرش هو جزء من الثمن. لهذا المصنف يقول لا، يقول هذا مو واضح، يقول ولا دليل على وجوب كون التدارك بجزء من عين الثمن عدا ما يتراءى. يقول هذا يتراءى، عدا ما يتراءى من ظاهر التعبير في روايات الأرش عن تدارك العيب. التعبير بمن؟ التعبير به رد التفاوت إلى المشتري. هذا التعبير الظاهر في كون المردود، يعني الأرش، كون الدينار كونه شنو؟ شيئا مالا كان عند المشتري أولا، يعني هو كان عند المشتري أولا ثم انتقل للبائع، والبائع الآن يرجعه، وهو يعني هذا المردود شنو؟ بعض الثمن. هذا هو الإشكال على المصنف. فما هو جواب المصنف؟ المصنف يجيب، يقول الفكرة في هذا التعبير الرد مو مقصودة يرد نفس الدينار اللي أخذه منه، يعني البائع مو مقصود الإمام أن البائع يرد الدينار اللي أخذ البائع من المشتري الآن يرجعه إليه، مو رد شخص المال شخص الدينار، لا، مقصود رد النوع، يعني راح ارجع لك مثل دفعت الي اللي هو منه مثل الدينار، فكأنه رجعت لك دينارك، كأنه، مو انه رجعت لك دينارك، انا رجعت لك دينار كأنه دينارك، فكأنه انت اعطيتني الدينار ورجعت لك اياه، كأنه اعطيتني الدينار ورجعت لك اياه، والا انا ما اعطيك، يعني مو بالضروره اعطيك الدينار نفس اللي رجعت لي، ربما اعطيك دينار اخر من جيبي. فالتعبير برده هو لوجودي شنو؟ شو نسميها احنا؟ خصوصيه او الغالب، لاجل الغالب. ما هو الغالب؟ يقول المصنف الغالب في معاملات الناس اليس هو التعامل بالنقد الرائج، يعني بمن؟ بالأموال النقدية، الدنانير والدراهم. فإذا كانت الفكرة فكرة دنانير ودراهم، فأنت اعطيتني 10، أنا إذا أريد أرجع لك أرش أرجع لك دينار مثل الدينار اللي أنت اعطيتني إياه من 10، فالرد هو رد بلحاظ نوع النقد الرائج اللي هو دينار، لا انه بحسب شخص النقد الرائج، لا انه بحسب الشخص والدينار اللي اعطيتني اياه ارجع لك اياه. لو فرضنا الدينار اللي اعطيتني اياه انت رقمه 900، مكتوب عليه 905 مثلا، انا من اعطيك دينار مو اعطيك نفس هذا اللي مكتوب عليه رقم 905، لا، انا اعطيك دينار. هسه حتى اذا كان هذا الدينار منين؟ من جيبي ومكتوب عليه 2016 مثلا. اي فالفكرة مو فكرة ها، فالتعبير بالرد رد بلحاظ انه رد للنقد، يعني لنوع النقد، فرد هو بلحاظ النقد، بلحاظ الدنانير، هو انطيته دينار رجع لك اياه دينار، احنا شو نقول؟ نقول رد عليه الدينار، هاي بلحاظ النوع، لو بلحاظ الشخص بلحاظ النوع. فأنت انطيتني دينار، أنا هذا الدينار صرفته مثلا، والآن أعطيك أرد عليك الدينار، قلت لك هذا الدينار أرد لك إياه، أرد لك إياه مو بالضرورة الدينار اللي أرد لك إياه نفس وشخص ونفس الورقة اللي اعطيتني إياها اللي مكتوب عليها رقم 905 في المثال، لا، المقصود أردك وأرجع لك دينارا كان عندك. يعني شنو كان عندك؟ كان مو شخصه عندك، كانت قيمته عندك. فإذا بالنتيجة ماكو مشكلة، هذا هم صار رد، لأنني أخذت منك قيمة دينار وأرد عليك قيمة دينار، لا أنني أرد عليك شخص دينار. فإذا كان كذلك يصير هذا مو بالضرورة أن يكون العرش من نفس الثمن. يقول المصنف: لكن التأمل التام يقضي بأن هذا التعبير بالرد هو وقع بملاحظة أن الغالب في المعاملات شنو؟ وصول الثمن إلى البائع وكون الثمن من النقدين، يعني من الدراهم والدنانير وليس من الأعيان الأخرى. زين، فالرد هو باعتبار النوع، يعني أنا سأرد عليك نوع الدينار، دينار يعني ما قيمته دينار، هذا هم يسمونه رد. أنا أخذت منك دينار صرفته وديته ما أدري وين، واليوم جاي أرد عليك ويسمى رد، ولكن رد لا بلحاظ الشخص بل بلحاظ النوع، يعني أرجع لك ما قيمته دينار. قال: فالرد باعتبار النوع لا باعتبار الشخص الدينار. وكذلك الكلام في رواية أخرى قال: ومن ذلك يظهر أن قوله عليه السلام في رواية ابن سنان: ويوضع عنه من ثمن السلعة أو من ثمن الدابة أو الجارية بقدر العيب إن كان فيها. سايشون هذا فقط واحد يقول هذا مشكلة هاي الرواية، لأن هاي الرواية رواية ابن سنان عبرت بتعبير شنو؟ بتعبير أنه يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها. فكرة الرواية أنه هاي المرة شنو؟ فكرة الرواية، الرواية تقول أنه هذا اشترى سلعة جارية بكيف. إيه طبعا الرواية تتكلم عن الجارية، الرواية تتكلم بصدد وجود العيب شو وقت قبل أن يدفع المشتري الثمن المن للبائع. فأني أنا مشتري وأنت بائع، أنت قلت لي بعتك الكتاب، أنا قلت قبلت بـ10، بعت الكتاب بـ10، قلت لك قبلت، استلمت منك الكتاب أني المشتري ولم أعطيك الثمن بعده، ما معطيك الثمن بعدني الـ10 شنو؟ ما معطيك بجيبي. ثم أقلب بالكتاب وجدت عيبا، فقلت لك هذا الكتاب شو بعيب؟ قال لي: هي العفو، هذا بعيب ما أدري. قلت لك: إذن هذا الكتاب أنا سأشتريه، مو ما أشتريه، ولكن أنت كنت تدفع لي الأرش، وأرش العيب دينار، فبالنتيجة سأضع، يعني أنقص، سأضع على المشتري، أقول سأضع من قيمة الكتاب دينارا، فأنت بعت لي الكتاب بـ10 ونقصنا من هاي الـ10 دينار بسبب العيب، فإذا سأعطيك قد 9. هاي الرواية قد يقال إنها شاهد قوي على أن الأرش جزء من الثمن، لأن الرواية بصدد بيان حالة وجود العيب قبل أن يدفع المشتري الثمن للبائع. فالمشتري لما رأى العيب، الإمام ماذا قال له؟ يقول: وضعه، يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان، إن كان يعني إن كان العيب فيها. فيذكر الإمام أنه يجوز للمشتري أن ينقص من الثمن دينارا ويدفع الباقي 9 للبائع، وهذا يتناسب مع كون الأرش من نفس الثمن لا من مال آخر، لأن الأرش تم اقتطاعه منين؟ تم اقتطاعه من الثمن الذي يريد المشتري دفعه المن إلى البائع. فهاي الرواية قوية، يعني شاهد قوي على خلاف رأي المصنف. المصنف يجيب يقول: أيضا هاي الرواية محمولة على الغالب، من كون الثمن الغالب، كون الثمن كليا في الذمة لا أنه شخصي. فالمشتري ماذا قال للبائع؟ قال له: قبلت أن تبيعني الكتاب بمن؟ بـ10. يا 10، هاي الـ10 مرة يقول له بهذه الـ10 ويطلع 10 دنانير.
إذا المشتري قال بهذه العشرة ويطلع ويخرج 10 دنانير بعينها ويقول بهذه، هذا يصير معناها ثمن شنو؟ ثمن شخصي. في الحقيقة يقول المصنف الغالب في البيوع أنه الثمن ما يكون شخصي، ماكو واحد يعني مو ماكو واحد، غالبا أنت ما تخرج لك مبلغ وتقول اشتريته بهذا، أنت غالبا تروح تقول له بكم السكر، يقول لك كيلو سكر ب5 دنانير، أنت شو تسوي؟ تقول له قبلت. شو المعنى قبلت؟ قبلت يعني ب5 دنانير وينها؟ هل حددتها قبل أن تعطيها؟ الجواب ما حددت، أنا في جيبي 50 دينار راح أخرج 5 لا على التعيين وأعطيها لل. فإذا الثمن في الغالب هو ثمن شنو؟ كلي وليس ثمنا شخصيا. يتشخص ايش وقت؟ بعد عند الدفع، يتشخص عند الدفع، اما قبل الدفع المال شنو كان؟ كلي في الذمه. فاجي اقول له بايش الكتاب؟ يقول لي ب10. يا عشرة هذه العشرة من 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 اموالي له هذه له هذه. الجواب اي وحده من الاتنين كلي. يقول المصنف الغالب في الثمن هو كونه شنو؟ كلي في الذمه وليس عينا خارجيا خارجية. فإذا كان كذلك فالمستقر في ذمة المشتري 10 دنانير كلية. فلو تبين أن السلعة والكتاب معيوب فيكون قد اشتغلت ذمة من؟ البائع. طبعا البائع إذا كانت الحاجة معيوبة المشتري شي يقول للبائع؟ يقول شو هاي بها عيب، فالمفروض تدفع لي قرش. البائع شي يقول لي؟ يقول لي أدي أدفع لك قرش، تعطيني الثمن أول شيء. زين، فاشتغلت المفروض ذمة البائع بمقدار القرش دينار، فبإمكان المشتري أن يقتطع هذا القرش إما من مال آخر للبائع، يقول له شوف عندك هاي مال آخر، عندك هذه الحنطة تعادل دينارا راح أخذها في مقابل الوصف الصح، أو العفو ما نقول في مقابل، نقول هذا قرش فأخذ هاي الحنطة مثلا، أو أخذ هذا الكتاب قيمته دينار كتاب ثاني في مقابل شو اسمه القرش، أو أنه يمكن للمشتري أن يقتطع الدينار اللي هو القرش. منين يقتطعه؟ من دين آخر للبائع على المشتري. فيقول له أنا مو أنت مو تطلبني دينار وهسه أنا أطلبك دينار، هاي بعد توافينا. أو أنه المشتري يقتطع القرش منين؟ من باب المقاصة، وهذا هو اللي صار هنا مقاصة. فشي يقول له؟ يقول له أنا مديون إليك ب10 دنانير، أنا كمشتري مديون إليك ب10 دنانير وأنت مديون إلي كأرش بدينار، فستقع المقاصة، الدينار راح أقتطعه من الدنانير. مو مقصودي أنه صار جزء من الثمن، لا، هذا أخذته من باب المقاصة. فهذا لا يعني أن الأرش صار جزء من الثمن، بل بإمكان المشتري أن يقتطعه من نفس الثمن أو من مال آخر. لكن هو غالبا شو يصير؟ يصير الاقتطاع منين؟ من باب المقاصة. بهالطريقة راح يصير. شوف شو يقول: ومن ذلك يظهر أن قوله عليه السلام في رواية ابن سنان ويوضع عنهم من ثمنها بمقدار العيب إن كان، يعني إن كان العيب فيها يعني في السلعة، هذا محمول على الغالب. ما هو الغالب؟ من كون الثمن كليا في ذمة المشتري. فإذا اشتغلت ذمة البائع بالأرش بدينار، حاسب المشتري، سوف يحسب المشتري عند أداء الثمن، يحسب ما في ذمة البائع اللي هو الدينار، يحسبه عليه على البائع. فيقول له هاي 10، أو يعني بما معناه أنت تطلبني 10 وأنا طلبك دينار، فسوف أحسب الدينار عليك، فمن باب المقاصة فسوف يبقى 9 دنانير هكذا هاي 9 دنانير. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.